بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما وقفنا عليه علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب، الأمر الذي بعده الفرق بين المشركي الأوائل ومشركي زماننا، الفرق بين المشركين الأوائل ومشركي زماننا من عدة وجوه. ذكر بعض هذه الوجوه الشيخ محمد عبد الوهاب في القواعد الأربع وأيضا في كشف الشبهات. طيب، الوجه الأول أن المشركين الأوائل كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال الشدة، دون حال الشدة. وأما مشركي هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء والشدة. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا هو الفرق الأول. إذن الفرق الأول هو ماذا؟ أن المشركين الأوائل شركهم يقع في وجه واحد وهو ماذا؟ في حال الرخاء. فإذا كانوا في حال الرخاء فإنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا وقعوا في الشدة فإنهم ماذا؟ فإنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويخلصون له الدعاء. أما المشركين في هذا الزمن، المقصود هي البعض وليس المقصود بالكل، يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة. فإذا وقع في الشدة نادى بالولي أو نادى بصاحب القبر. وهذا الأمر واقع، ولو صور وأمثلة كثيرة من الواقع المشاهد ومما ذكره العلماء. فمما ذكره العلماء في ذلك ما وقع في زمان التتر، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما أقبل التتر على بلاد الشام فقام الناس أهل الضلالة وكذلك المشركين، قاموا ماذا؟ قاموا يتوجهون إلى القبور، وحتى قال قائلهم: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر. فشيخ الإسلام لما رأى هذا الحال نهاهم عن هذا وأمرهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى قال شيخ الإسلام: فلما توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى نصرهم الله نصرا مؤزرا، وهزم التتر شر هزيمة. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المشركين الأوائل يدعون أناس صالحين، وأما مشركي هذا الزمن فإنهم يدعون أناس لا يعرف لهم صلاح، لا يعرف لهم صلاح. هذا فرق ثاني. الفرق الثاني هذا أن المشركين إنما تعلقوا بهذه الأصنام لأنها كانت بمنزلة أناس صالحين معظمين عندهم، هم يرجون هذه الوسائط شفعاء فيما بينهم وبين الله، فلذلك هم توجهوا إلى هذه الأصنام، ولذلك أسماء أصنامهم أسماء الأصنام مشتقة من ماذا؟ من أسماء الرجال الصالحين، أو يشتقون منها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى لأصنامهم. المقصود أن هذه الأصنام هي رمز على ماذا؟ على صلاح هذا الرجل. الله جل وعلا قال: وقال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسفع. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم الرجل، ففعلوا ولم تعبد. فلما ماتوا ماذا؟
نسي العلم
عبدت. فلما ماتوا ونسي العلم عبدت. إذن هذه الأصنام هي عبارة عن رجال صالحين معظمين عندهم يرجون وسطتهم فيما بينهم وبين الله، لذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. أما في هذا الزمن فطائفة من هؤلاء يتعلقون برجال لا يعرف لهم أصلا صلاح، بل ربما أصلا ما يكون أصلا إنسان، وإنما يكون حيوان. هناك أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم، ذلك دعاهم للبدوي، أحمد البدوي. البدوي لا يعرف له صلاح، بل كان يؤثر عنه لا يقرب حتى المساجد، ومكث مدة لا يأتي إلى المسجد. فهؤلاء لا يعرف لهم صلاح، ما ذلك تعلقوا بهم، حتى وصل بهم إلى أن تعلقوا بماذا؟ تعلقوا بالحيوانات. فيذكر شيخ الإسلام أو أحد أهل العلم يذكر أن بعض المشركين كانوا يتوجهون إلى قبر، يتوجهون إلى قبر. قال: فرأوا أنه كلما أتى يعني حيوان ابتعد من هذا المكان، فقيل أنهم فتشوا في هذا المكان فوجدوا أن هذا القبر ماذا؟ قبر لحمار، قبر لحمار. وأيضا أوجه كثيرة جدا يعني استدلوا بها على أن هذا المقبور لا يعرف له صلاح. أيضا قلت أذكر مثلا من هذه الأمثلة استدلوا بالكلب الذي يأتي ويبتعد، أنه لأن من خواص الحيوانات أنهم ماذا؟ يسمعون. الله جل وعلا جعل لهم سمع لعذاب القبر، وإنما بنو آدم هم الذين لا يسمعون لا يسمعون. فأخذوا من بعد بعض الحيوانات من أماكن عن بعض هؤلاء الذين كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى أنهم ماذا؟ أنهم ليسوا بالصالحين. فلما عرفوا سيرتهم عرفوا أنهم ليسوا من الصالحين. إذن فهذا هو حال ماذا؟ هذا هو حال مشركي هذا الزمن، أنهم يتعلقون بأناس لا يعرف لهم صلاح. أيضا من أوجه الفرق بين مشركي هذا الزمن ومشركين الأوائل أن المشركين الأوائل كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون ما تتضمنه هذه الكلمة، ما تتضمنه هذه الكلمة من ترك التعلق بأصنامهم، والتوجه إلى الله جل وعلا وحده. أما المشركين في هذا الزمن فإنهم لا يعلمون ما يعلمه المشركون الأوائل، وغاية ما يقولون في ذلك لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ماذا كتبتم؟
ما أما المشركين هذا الزمان فإنهم لا يعلمون ما كان يعلمه مشركو الأوائل، ولذلك يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله.
طيب، فالمشركون الأوائل أخبر الله جل وعلا عنهم في آيات عديدة أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن إذا دعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم كانوا يعلمون ما تتضمنه هذه الكلمة، وذلك أبو طالب ماذا قال؟ قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هم يعلمون أن هذه الكلمة تتضمن أنهم لا يتوجهون إلى أصنامهم ولا يدعونها ولا يطوفون حولها ولا يذبحون لها ولا ينظرون لها، وإلا هم يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق وهو المحيي وهو المميت، هذه الأشياء يعلمونها. لكن الذي كانوا ينكرونه ماذا ينكرونه؟ أنهم ينكرون إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا المعنى موجود ماذا؟ هل هو موجود عند مشركي هذا الزمن؟ لا، غير موجود. هم غاية ما فهموا من معنى لا إله إلا الله الشطر الأول، لا خالق ولا رازق، هذا يعلمونه. لكن الشطر الثاني هو إفراد الله سبحانه وتعالى لا يعلمونه، لا يعلمونه. أما المشركين الأوائل كانوا أحسن حال منهم، لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله تقتضي منهم ماذا؟ منهم أنهم لا يتوجهون بالذبح ولا بالنذر ولا بالطواف لآلهة الماء أصلا. فكان المشركون الأوائل أعلم بمعنى لا إله إلا الله من مشركي هذا الزمن. وهناك فرق يعني أخرى، يعني لعلها يعني هذه من أبرزها. يعني بعض الفروق قالوا أن المشركين الأوائل أو مشركي هذا الزمن يعتقدون النفع والضر لغير الله سبحانه وتعالى، فيشركون حتى في شو؟ حتى في الربوبية، حتى في الربوبية، وهذا جعل الكون متصرفين. وهناك عندهم من يتصرف في هذا الكون وله اختيار، وممكن حتى أن يخلق، ممكن أن يخلق في ماذا؟ في أرحام النساء. لكن ما الذي منعهم من هذا؟ ها؟
خوف انتشار.
لا، قضية حفظ الإنسان، حفظ الأنساب، وإلا في اعتقادهم قدرة الولي على هذا، يعني هو قادر على فعل هذا الشيء، لكن من الذي يمنعه؟ قضية ماذا؟ حفظ الأنساب. لأن لو امرأة حملت تقول الولي، تقول الولي هو الذي هذا، لكن هم المقصود أنهم جعلوا جعل الولي له قدر، وهذا يعني مسموع من كلامهم، يعني ما جئنا ما أتينا بشيء من عندنا، يعني هذا كلام سمعناه بالأذن، يعني أنهم يقولوا هو قادر على هذا الشيء. حتى عندما حتى المشركون ما كانوا يقولون بمثل هذه الأمور أنه يخلق، لأنه جعل الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المنتج. لكن هؤلاء ماذا قالوا؟ أن الأولياء لهم قدرة على حتى على الخلق. طيب، القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة ما ثبت أنه عبادة، ما ثبت أنه عبادة وصرفه لغير الله على وجه التعبد، على وجه التعبد شرك أكبر. ولا يكون شركا أصغر، ولا يكون شركا أصغر، لأن العبادة حق خالص لله. واحد يقرأ هذا.
ما ثبت أنه عبادة صرفه لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر،
شرك
شرك أكبر. ولا يكون شركا أصغر، لأن العبادة حق لله، حق خالص لله،
حق خالص لله. الدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في الحديث: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ما هو وجه الدلالة من هذه النصوص؟ وجه الدلالة من هذه النصوص أن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة. أن الدعاء هو العبادة. أن الدعاء هو العبادة. لا أنا مستحضر الآن الدليل، لكن أول آية الحفظة: فلما اعتزلهم. لا أول آية وأعتزلكم جزاك الله خير وأعتزلكم وما تدعون لا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أكمل بعدين فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فسمى دعاءهم ماذا؟ فسمى دعاءهم عبادة. واضح؟ أول آية ماذا؟
وأعتزلكم
وما تدعون من دون الله. هذه أول آية في سورة مريم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله سمى دعاءهم ماذا؟ سمى دعاءهم عبادة. في الحديث الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. سيأتي إن شاء الله تقسيم الدعاء لكن هذه القاعدة فيها ضابط مهم جدا ضابط مهم جدا وهو على وجه التعبد على وجه التعبد لأن هناك من الأمور ما إذا صرف لغير الله فإنه لا يكون شركا لأنه لا يكون على وجه التعبد كالمحبة كالمحبة المحبة إذا تضمنت معنى العبادة وهو غاية الذل وغاية الخضوع فهذه المحبة ماذا؟ هذه عبادة صرفها لغير الله شرك صرفها لغير الله شرك قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا الحب الذي في هذا النص هو حب ماذا؟ هو حب التعبد أما محبة الرجل لوالديه أو لزوجته أو لأبنائه فإنها ماذا؟ فإنها لا تدخل في باب العبادة لماذا؟ لأنها ليست على وجه التعبد ليست على وجه التعبد فعندنا جهتان جهة المتعبد وجهة العبادة وجهة ماذا؟ العبادة فأما جهة المتعبد فلا بد أن يكون فيها غاية الذل وغاية الخضوع لا بد أن يكون فيها غاية الذل وغاية الخضوع ولذلك بعض أهل العلم عندما جاء إلى تعريف العبادة ذكر هذا التعريف قال هو غاية الذل مع غاية غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة هذا قالوه في تعريف العبادة ولكن في الحقيقة هذا ليس جانب العبادة وإنما هذا جانب ماذا؟ جانب المتعبد جانب المتعبد وأما العبادة فمعلوم معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة طيب فلا بد أن تعلم أن هناك جهتان جهة المتعبد وجهة ماذا؟ جهة العبادة فالآن عندما يكون مسمى العبادة موجود وهي المحبة محبة الله سبحانه وتعالى أمر بها إذن إذا كان الله جل وعلا أمر بها فالله جل وعلا ماذا؟ يحبها وإذا أحبها الله سبحانه وتعالى فهي ماذا؟ هي عبادة وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك هذه القاعدة هي مقدمة هذه القاعدة تصلح لكل العبادات قلنا أول شيء العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كيف نعلم أن هذا الأمر محبوب لله إذا أمر به أو حث عليه أو بين فضله، كلها متعلقات بالأمر. إذا وإذا أمر به هذا يدلنا على أنه ماذا؟ يحبه. وإذا أحبه فهو ماذا؟ فهو عبادة. وإذا كان عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. لا مستحيل، هذا يفرق. المقدمات معلومة عندك في تقرير أي عبادة. عندما تقرر الصلاة كيف تقرر أن الصلاة عبادة؟ أول ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمر بها، وإذا أمر بها فهو ماذا؟ فهو يحبها. وإذا أحبها فهي ماذا؟ فهي عبادة. وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك. الآن هذا في تقرير العبادة، في تقرير عبادة. الآن الجهة الثانية جهة ماذا؟ جهة المتعبد نفسه، جهة المتعبد نفسه. متى يكون تحقيقه لهذا الأمر يكون شركا؟ إذا أتى به على وجه ماذا؟ على وجه التعبد. وجه التعبد ما هو؟ غاية الذل والخضوع وغاية المحبة. غاية الذل والخضوع وغاية المحبة. هذا الذي يفرق لنا بين ماذا؟ بين أمور كثيرة جدا ستأتي لنا، بين الخوف الذي يكون عبادة وبين ماذا؟ الخوف الذي لا يكون عبادة، بين المحبة الطبيعية والمحبة غير الطبيعية، بين التوكيل وبين التوكل. لأن كلاهما فيه معنى التفويض، التوكل والتوكيل كلاهما فيه معنى التفويض، لكن التوكل فيه جانب ماذا؟ فيه جانب التعبد، وأما التوكيل فليس فيه جانب التعبد. وكذلك في المحبة، وكذلك في الخوف. وقد يصح على وجه على وجه ما مر معنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أفلح وأبيه، إن هذا لم يخرج مخرج التعظيم. نذكر لما مر معنا عندما تكلمنا عن الحلف قلنا أفلح وأبيه، قلنا إن هذا هنا ما أخرج مخرج ماذا؟ مخرج التعظيم، إنما خرج التأكيد بفلاحه، التأكيد بفلاحه، لأن هذا لم يأتي على وجه ماذا؟ على وجه التعظيم. فهذه هي غاية المحبة والخضوع، مع غاية المحبة مع غاية الخضوع. طيب قلنا أن هذا على وجه التعبد. طيب الدعاء ينقسم إلى قسمين، وهذا لابد أن يعرف. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة وهو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بجانب العبادات، جانب العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها ماذا؟ كلها عبادات. دعاء لكنها دعاء من قبيل العبادة. أما دعاء المسألة فهو الطلب، فهو الطلب. طلب إما يكون طلبا لجلب النفع والخير أو دفع الضر والشر. وكلا الأمرين يتضمن أحدهما الآخر، كلا الأمرين يتضمن أحدهما الآخر. فدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، كلاهما يتضمن الآخر. الآن السؤال: ما هو وجه تضمن
دعاء العبادة لدعاء المسألة. أحسن بارك الله. لأن المتعبد لله بصلاته هو في لسان حاله ماذا؟ سائل لماذا؟ بالثواب والنعيم الله سبحانه وتعالى، وطالب لماذا؟ طالب البعد عن الشر وعن النار وموجبات النار. وهذا التقرير لأن أهل السنة من عقائدهم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى حبا في الله ورجاء لما عنده وخوف رجاء ما عنده من الثواب والرحمة وخوف من ماذا؟ من عقابه. إذن فهم في عباداتهم يسألون الله سبحانه وتعالى ما يؤملونه من خير، وكذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنهم ويدرى عنهم الشر. هذه من أصول معتقد أهل السنة. أما المخالفين فإنهم قالوا إنما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى فقط حبا في الله، حبا في الله، ولم يستلزموا أن العابد يطلب السلامة والنجاة. وهذا مبني على عقيدة فاسدة، تعالى عما يقولون علوا كبيرة، أنهم أجازوا على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، لأنه عندهم قال أنت شأنك أن تعبد الله إيش حبا فيه، بعد ذلك يدخلك النار أو يدخلك الجنة، هذا ماذا؟ هذا أنت لا دخل لك فيه، لذلكم أجازوا على الله هذا الشيء. هذا ينافي ماذا؟ ينافي العدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يوم، من يعمل مثقال ذرة شرا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محمد الساء أما يحكمون. والله سبحانه الحكم عليهم السون أن يجعل ماذا؟ أن يجعل أهل الطاعة والإيمان كأهل الشر والفساد. فهم عندهم الأصل عندهم أننا نعبد الله حبا في الله فقط، أما رجاء الثواب وخوف العقاب فلا، ويرون أن هذا من كمال تعبده الله سبحانه وتعالى. وشواهد هذا أصلا يعني مردودة من نصوص الكتاب ونصوص السنة. عندما جاء ذاك الرجل يشتكي على معاذ ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال أنت ما تقول؟ قال ألا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ؟ يعني كثير ما يعني تتلفظون بهم الفاظ في الصلاة ما أفهمها. أنا أسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. يعني أنا عندما في صلاتي أتعبد أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وتعوذ منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حولها ندندن، يعني أيضا كذلك حولها ندندن. إذن فهذه المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية على أن وجه التعبد لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا مع كمال المحبة وكمال الخضوع. فإن خرج هذا المعنى لم يكن ماذا؟ المتعبد لم يكن عبادة، لم يكن عبادة، كمحبة الرجل لزوجته. يسأل سؤال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال على أبوه هذا الرجال أبوه. هذه محبة فطرية، وهذه ليست محبة العبادة، ليست محبة العبادة. طيب نقف عند هذا ونرجع إلى كتاب القول. نعم، من بيقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية.
قال هنا: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب كالأبواب التي قبله، ذكر هنا الشيخ الإسلام بعض الأفراد من أنواع العبادة مما يقع فيه الشرك، فقال: باب من الشرك. وقلنا أن مقصوده بالشرك هنا أي شرك؟ الشرك الأكبر، لأن الألف واللام هنا لماذا؟ للعهد. ومعلوم أن أطلاق الشرك في نصوص الكتاب يطلق على ماذا؟ على الشرك الأكبر. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أن يستغيث بغير الله أي يطلب الغوث والعون من غير الله. والغوث هو طلب النجاة من المكروب، طلب النجاة من المكروب. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا مقيد بماذا؟ ضابط مهم: فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله في ذكر جملة من النصوص لبيان أن الدعاء لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك. طيب، النص الأول قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. أين الشاهد من النص؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الشاهد الآية، لكن ما هو وجه الاستشهاد؟
النهي عن الدعاء.
وجه الاستشهاد من الآية فيها وجهين في الدلالة على الترجمة. الوجه الأول
النهي عن
أن الله جل وعلا نهى عن دعاء غيره، وبين العلة في ذلك أن المدعو لا ينفع ولا يضر، فكيف يصح التعلق به؟ فإذا كان الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى وصرفه لغير الله الشرك، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر
بدعائه واللجوء إليه. هذا تكملته فيما لا في الآية التي بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فاختصاص إجابة الدعاء هي من ماذا؟ هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا كان اختصاص إجابة الدعاء وجلب النفع والضر ملك لله، فالذي يصفها لغير الله فقد جعل مع الله سبحانه وتعالى ند وشركة. وعلى هذا يستقيم الاستدلال بهذا النص على ماذا؟ على الترجمة. هذا وجه. والوجه الثاني
الاستغاثة طلب
لا وجه لا احنا عرفنا الوجه الشاهد الآن، قلنا أن هذا النص يدلنا من وجهين. الوجه الثاني
الحكم على من دعنا غير الله
بأنه من ماذا؟ من الظالمين. فإن فعلت فإنك من الظالمين، والمقصود الظالمين هنا ماذا؟ المشركين، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فهي مخلوقات، المدعوين هم مخلوقات لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، فهم لا يقدرون. فإذا كانوا غير قادرين فالتوجه لهم شرك، لأن إجابة الدعاء حق خالص لله سبحانه وتعالى. طيب أقرأ.
وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
نعم.
وقوله ومن
حسبك. قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أين الشاهد؟
تقديم
التقديم. فابتغوا عند الله الرزق. وجه الاستشهاد
واعبدوا عبادة.
وجه الاستشهاد
تقديم التأخير.
تقديم ما حقه التأخير عند لغة العرب يفيد
حصر.
الاختصاص والحصر. فابتغوا، أصل الكلام ابتغوا ماذا؟
الرزق.
ابتغوا ماذا؟ الرزق عند الله. هذا هو ابتغوا ماذا؟ ليش عند ابتغوا الرزق عند الله. فقدم الله جل وعلا ما حقه ماذا؟ حقه التأخير. فقال جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، دلالة على ماذا؟ دلالة على القصر والاختصاص، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. فطلبه من غير الله ماذا؟
شرك.
إذن صح أن من يتوجه بجلب النفع أو دفع الضر بغير الله سبحانه وتعالى أنه جعل مع الله شريكا. وذلك الله قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فطلب رزق الله سبحانه وتعالى هو من مفردات العبادة. وهؤلاء المدعوين أصلا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا حتى يتوجه المخلوقين إليه. نعم أقرأ على إثناء.
وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
نعم. الآن وجه الشاهد أين؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله. هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد نعم في أكثر من وجه. الوجه الأول أن الله جل وعلا بين ضلالهم، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. وهذا دليل على ماذا؟ دليل أن الدعاء غير الله شرك، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه غاية الضلال، غاية الضلال أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه. والوجه الثاني الذي ذكرته في ماذا؟ في الآية الأخرى، وهو إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله سبحانه وتعالى دعاءهم ماذا؟
عبادة.
دعاءهم عبادة.
وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
نعم. أين الشاهد من الآية؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أنكر على من توجه في دعائه لغير الله سبحانه وتعالى طلبا أو يعني طلبا للخير أو دفعا للشر والسوء. أما يجيب المضطر إلى دعاه، وهذا الاستفهام الإنكاري دلالة على ماذا؟ أن إجابة المضطر حق خالص لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر حق خالص لله سبحانه وتعالى، فمن توجه بكشف الضر أو جلب النفع إلى غير الله فقد جعل مع الله شريكا. نعم. وهذا يتطابق مع الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. كم الأذان؟ 8:11 و 8:17 11. طيب أنا قبل الأذان سنقف إن شاء الله. طيب أقرأ. وروى
الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
طال هذا الحديث يعني اختلفوا في صحته، وإن كان الحديث لم ضعف أقرب هذا الحديث والله أعلم حديث ضعيف، لكن الشيخ رحمه الله استدل بهذا الحديث، وأيضا استدل بهذا الحديث الشيخ الإسلام في رده على البكري. وأهل العلم أحيانا قد يستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة لكن ليس في الأصول، وإنما في ماذا؟ في تقرير المسائل بعد الاستدلال بالأصول. فهنا الشيخ رحمه الله استدل بالآيات على تقرير هذه المسألة، ثم بعد ذلك أورد هذا الحديث. قال الطبراني من إسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قيل أن الذي يؤذى كان أبو بكر رضي الله عنه، فقال بعضهم أي بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. الشيخ رحمه الله ذكر عدة مسائل متعلقة بهذا الحديث فيما سيأتي من المسائل، لكن من أبرز هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيث الصحابة في هذا الأمر؟
نعم
يستطيع، إما لقتل هذا الرجل أو حبسه أو تحذير الناس من الجلوس معه ومخالطته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد لأنه قال لأن شيئا من ذلك قد وقع عند الصحابة أنهم مالوا إلى ما لا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد هنا، وما لا قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أشهد أن هذا الحديث يعني لا يصح وإن كان معناه صحيح. نعم. أنا نقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله تعليقا على هذا الباب والأبواب التي سبقت. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك؟
يعني هذا هو الضابط الذي وضعه الشيخ رحمه الله في فهم هذه المسائل، لأنه قرر هنا في ماذا؟ في الاستغاثة في هذا الباب، والباب الذي قبله الاستعاذة، الباب الذي قبله النذر، والباب الذي قبله في ماذا؟ في الذبح. فكل هذه المسائل التي قررها الشيخ كلها ترجع إلى معنى ماذا؟ معنى العبادة. فإذلك قال هنا، قال لك من صرف شيئا من ماذا؟ من عبادة. فقصد الشيخ ليس الحصر، وإنما ما هو التمثيل فقط. وأرجعك الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله إلى ماذا؟ إلى القاعدة الكلية في ذلك، القاعدة الكلية في ذلك. فالقاعدة الكلية في ذلك أن من صرف شيئا من العبادة بغير الله فهو مشرك. طبعا قلنا أن هذه القاعدة لا بد أن تضبط بعدة ضوابط، من الضوابط اللي ذكرناها
ها؟
لا على وجه التعبد، على وجه التعبد، لأن مسمى الشيء قد يكون عبادة لكنه لا يؤتى به على وجه ماذا؟ التعبد، كالمحبة والخوف. هذه فيها معنى ماذا؟ فيها معنى العبادة، لأن الله سبحانه أمر بها، لكن اتيان المتعبد بها في هذا الموضع لا يكون على وجه العبادة. فهناك اسم كلي مشترك وهو الخوف والمحبة، لكن إضافتها إلى واقع الحال هو الذي يبين لنا هل هذا كان على وجه التعبد أو لم يكن على وجه التعبد. قال فهمت هذه، نعم
قال فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بينها.
نعم.
فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع وأوثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة.
فهو عبادة. وبعد ذلك هذه المقدمة التي يعني قلنا لها، أولا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالشيء، وقلنا الأمر وما يتبع الأمر، أمر به، أثنى على ما فعله، بين ثواب من فعل هذا الشيء، كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أن الله جل وعلا يحب هذه الأشياء، فإذا حبها فهي ماذا؟ فهي عبادة. قال فإن العبادة،
فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد.
وصرفها شرك وتنديد، وهذا واضح. قلنا أنه متى ما ثبت أن هذا الأمر عبادة فصرفه مباشرة إلى غير الله شرك. نعم.
والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال.
نعم. إذن بين الدعاء والاستغاثة عموم وخصوص. فالدعاء أشمل، لأنه يشمل الدعاء في طلب
الخير
أو دفع الشر، طلب الخير أو دفع الشر. وكذلك يشمل إذا ما كان الطلب صريحا أو غير صريح. الدعاء أعم وأشمل. وأما الاستغاثة فالاستعاذة فهي من ماذا؟ فهي من الدعاء، لكنها تتضمن بعض أحوال الدعاء. فالذي يخاف من شيء فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، والذي يقع في شدة يطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. فكل مقام وحال ما يناسبه من المسمى. وإذا قال والفرق أقرأ.
والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل
الأحوال. عام في كل الأحوال.
والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد.
نعم.
فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكربات المكروبين. ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل.
العقل. إذن الآن هو يقرر رحمه الله أن الطلب من الأموات ومن الغائبين ومن كل من لا يقدر قد وقع في مخالفة شرعية ومخالفة ماذا؟ عقلية. فأما المخالفة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن دعاء غيره، ونهى عن التوجه وطلب الكشف والضر إلى غيره. وأما الجانب العقلي نعم،
فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم.
في كل شؤونهم. فإذا كان المخلوق لا يملك أن يدفع عن نفسه الشر ولا أن يجلب عن نفسه الخير، فكيف يصح أن يتعلق بهذا المخلوق؟ لذلك الله جل وعلا قال في سورة الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليس الشاهد هنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. الآن لو أتت النحلة أو أتت بعوضة أخذت منك شيئا، هل أحد من الخلق يستطيع أن يرد هذا إليك؟ لا يمكن أحد من الخلق ما لا أن يرد هذا الشيء الذي أخذ منك. فإذا كان هذا المخلوق لا يملك أن يدفع عن نفسه الضر، فكيف يصح أن يتعلق بهذا؟ ذلك هنا قال لك: فإن أحد من الخلق ليس عنده من النفع من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره، بل كل فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك الله جل وعلا قال في الدعاء: ما يملكون من ماذا؟ من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنت تدعو ميت، الميت أصلا لا يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة
يكفرون
بشرككم تبرؤون. ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الشيخ رحمه الله قرر في هذه في ما قرره من كلام تأصيل هذا الباب والأبواب التي سبقت، وكلها أرجاها إلى القاعدة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الأسبوع القادم. قلت الأسبوع القادم لن أكون موجود إن شاء الله، فإذا رجعت إن شاء الله بعد ذلك نكمل إن شاء الله.
طيب.
نعم.
درس الأحد.
أنا بسافر يوم الأحد أصلاً يعني، فما بكون موجود. بسافر يوم الأحد من الأحد إلى الجمعة أو السبت. فإن شاء الله إذا رجعت إن شاء الله. لأنه الأصل إحنا فقط التخلف سيكون عن أسبوع واحد، عن درس واحد فقط. أما الدرس اللي بعده مباشرة سنكون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.